السنة، ونكمل الكلام في علم أصول الفقه. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن مسألة التحسين والتقبيح ومذاهب الناس في هذه المسألة، وقلنا أن هذه المسألة من المسائل المهمة، لأنه يترتب عليها أمر عقدي، وهي موضوع العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك أم لا العذر. فتكلمنا وقلنا أن مذهب الأشاعرة أن الحسن من أفعال المكلفين أو غير ذلك إذا أباحه الشرع أو استحبه أو أمر به دل على أن الفعل حسن. طيب، لو أن الشرع كرهه أو حرمه دل على أن الفعل قبيح. ويترتب على ذلك أن الحسن والقبح، خذوا بالكم، أن الحسن والقبح ليس وصفا ذاتيا للفعل، بل وصف الفعل به بعد أمر الشارع بفعله أو تركه. واضحة ولا مش واضحة؟ انتبهوا لي كويس، أن الخلل عند الأشعرة في الجزئية دي ده خلل. القول الثاني وهو قول المعتزلة، قول المعتزلة أساس قول المعتزلة أن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسنا، أن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسنا لما فيه من نفع، والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبيحا لما فيه من ضرر. كلام من ده يا أخوانا؟ كلام المعتزل. طبعا يرد على هذا الكلام إشكال كبير جدا، أي عقل سنحتكم إليه؟ فرب عقل يرى الحسن قبيح، ورب عقل يرى القبيح حسنا، يبقى هنا لا تنضبط الأمور. يبقى كلام المعتزل أساسه أن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسن لما فيه من نفع، والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبيحا لما فيه من ضرر. فلو أردنا أن نحكم العقل في مسألة كمسائل الربا، إنسان يخرج إنسان مالا نظير فائدة معينة دون النظر إلى الشرع، هذا الفعل حسن لما يترتب عليه من إيه؟ من نفع. النفع جه لصاحب المال، كتب له قرشين والمدين عدى الأزمة بتاعته وعمل له مصلحة، واخد بالك؟ يبقى بعض العقول يرى أن هذا حسن، يعني ممكن العقول تراه قبيح، ولكن بعض العقول تراه إيه؟ حسن. واحد مثلا أراد أن يستأنس بالكلام مع امرأة أجنبية وهم قاعدين كده في أوضة الشغل، يأنس لها وتأنس لها يعني إيه؟ وتبادلوا بعض الكلمات، وأنس كل واحد منهما بالآخر، نفع للاثنين، واخد بالك؟ ومع ذلك بعض العقول تراها حسنة وبعض العقول تراها قبيحة. يبقى أن احنا نعول الحسن والقبيح على العقل، هذا أمر فيه اضطراب كثير ولم نصل فيه إلى ضابط نضبط به المسائل. طيب، انظر بقى إلى الخلط الشديد في عند المعتزلة. قالوا وأن أحكام الله تعالى، أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين هي على وفق ما تدركه عقولهم فيها من حسن أو قبح. أحكام الله تعالى ده كلام مين؟ في أفعال المكلفين هي على وفق ما تدركه عقولهم فيها من حسن أو قبح. يعني إذن حكم ربنا عز وجل في فعل المكلفين متوقف على ما أدركه العقل في الفعل من حسن أو قبح. فلو أن العقل أدرك أن هذا الفعل حسن، يبقى ربنا عز وجل أوجب هذا الفعل أو استحبه أو أباح. لو أن العقل أدرك أن هذا الفعل قبيحا، يبقى حكم ربنا عز وجل أن الله كرهه أو إيه أو حرمه. وعليه يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسله وكتبه، وده أخطر ما عند المعتزلة. وعليه يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسله أو كتبه، واضحة؟ وعليه احنا هنا بنقول ايه؟ لوازم الكلام، لوازم الكلام. المعتزل قالوا ايه؟ ان احكام الله تعالى في افعال المكلفين هي على وفق ما تدركه ايه؟ عقوله. لان دي بنوه على اصل قبل كده، ان الحسن والقبح في افعال المكلفين ماله على العقل، بناء على ايه؟ على العقل. يبقى العقل لقى الفعل ده حسن، يبقى طالما ان العقد راى حسن يبقى ربنا عز وجل حكم فيه بحكم بالوجوب او الاستحباب. طب العقد راى قبيح يبقى ربنا عز وجل حكم فيه بالكراهه او الايه او الحرمه. وبناء على هذا يمكن للعقل ان يعرف احكام الله ولا لا؟ العقل يعرف ايه؟ احكام الله عز وجل، يعرف احكام الله ان ده مستحب او واجب او مباح اذا راه العقل ايه؟ حسن. يعرف احكام ربنا عز وجل محرم او مكروه اذا العقل راه ايه؟ مكروه. يبقى بناء على ذلك ما الداعي الى بعثة الرسل وانزال الكتب؟ مفيش حاجة. شفت الخلط جه منين والسواد جه منين؟ يكتب. وعليه يمكن للعقل ان يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسله وكتبه. وسبب ذلك، سبب ذلك أن كل فعل من أفعال المكلفين، انتبهوا، فيه حسن ذاتي أو قبح ذاتي، وهذا حق. أفعال المكلفين فيها حسن ذاتي وقبح ذاتي، يبقى الفعل نفسه فيه وصف ذاتي ولا ما فيش وصف ذاتي؟ عارفين الوصف الذاتي؟ الوصف الذاتي اللي احنا عرفناه المرة اللي فاتت هو ما يحكم به العقل بمجرد أن يخطر الموصوف بباله. يعني مجرد الموصوف جه على العقل، العقل حكم عليه. الزنا، أعوذ بالله. التبرج، نعوذ بالله من الخذلان. واخد بالك؟ طب العدل والانصاف، الحمد لله. يبقى ان يحكم العقل بمجرد ان يخطر المصوب باسم الحكم لوصف الايه؟ الذاتي. يبقى عند المعتزله قالوا ان كل فعل من افعال المكلفين فيه حسن ذاتي وقبح ذاتي، كويس، هذا حق. وحكم الله في الافعال حسب ما تدركه العقول فيها من حسن او قبح، وده خلط. حكم الله في الأفعال حسب ما تدركه العقول فيها من حسن أو قبح، فما رآه العقل حسنا فهو مطلوب لله ويثاب من الله فاعله. ركز أوي. فما رآه العقل حسنا فهو مطلوب لله. مطلوب لله هنا مستحب ولا فرض؟ ايوه يا احمد، فرض او مستحب، مطلوب لله ويثاب من الله فاعله. يبقى الفاعل ده لما استحسن هذا الشيء وفعله يثاب من مين؟ من الله عز وجل. طب قالوا رسول؟ ابدا. قالوا كتاب؟ ابدا. وما جاب الكلام ده منين؟ من عقله. طيب، وما رآه العقل قبيحا فهو مطلوب تركه. ايه معنى مطلوب تركه؟ الكراهة او الحرمة، احسن، مطلوب تركه ويعاقب من الله فاعله. يبقى ما رآه العقل قبيحا مطلوب من الله عز وجل تركه ويعاقب من الله ايه؟ فاعله. واضح يا اخوانا اصل المعتزلة؟ ويترتب على ما سبق. شوف بقى بتوع التكفير وعدم العذر بالجهل دخلوا منين؟ ويترتب على ما سبق من لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله. من لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم، فهم مكلفون من الله. بفعل ما يهديهم عقلهم إلى أنه حسن ويثابون من الله على فعله. وعليه فمن لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائع، يبقى رجل ما قرأ كتابا وما تعلم علم وما وصلته دعوة نبي، المعتزلة بيقولوا هو مكلف من الله بفعل إيه؟ ما يهديه عقله إلى أنه حسن ويثاب من الله على فعله. يبقى عقله هذا أن إفراد الله بالعباد حق وحسن، وأن الكون ليس له إلا إله واحد. عقله قال كده، البعرة تدل على البعيد والأثر يدل على المسير. فالمعتزل قالوا ده الرجل ده هو مكلف من الله، وعليه أن يوحد الله لأن عقله استحسن التوحيد، فإن لم يفعل فهو آثم وإن مات مخلد في النار. بلغته دعوة الرسل أم لم تبلغه؟ ما بلغته. ما وصل الكلام ده منين؟ بإيه؟ بعقله. أصحى يا أخوانا. وكذلك أعيد الكلام لو مشكلة عليك، انتبهوا أول، لأن اللي هم لا يعذرون بالجهل في مسائل التوحيد، وإن شاء الله يجينا مبحث العذر بالجهل قريب جدا، ويتشدقون ببعض الأدلة في غير موطنة. دخل عليهم الخلط من أصل المعتزلة، علشان كده دايما تجد أهل البدعة في الوقت الحاضر وفي كل وقت وحيد تجد عنده واخد من المعتزلة، خد من الجهمية، خد من الخوارج، خد من القدرية، اختلط عليه الحابل بالنابل ولم يفرق. يبقى نقول ويترتب على ما سبق، من لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله بفعل ما يهديهم عقلهم إلى أنه حسن ويثابون من الله على فعله. ويثابون من الله على فعل. وكذلك ترك ما يهديهم عقلهم إلى أنه قبيح. وكذلك ترك ما يهديهم عقلهم إلى أنه قبيح، ويعاقبون من الله على فعله. ويعاقبون من الله على فعل. على فعل إيه؟ القبيح. من اللي قالهم انه هو قبيح؟ عقله. يبقى بناء على المعتزلة، على كلام المعتزلة، الرسل والانبياء لهم لازم ينزلوا، خلاص احنا بقى نقعد بعقولنا ايه الربا كويس، بعد يومين متنا وجه ناس ثانيين الربا وحش، واخد بالك؟ ما هي المسألة مسألة عقول. يبقى اصبح ما يستحسنه عقل يستقبحه اخر، وما يستقبحه عقل يستحسنه اخر، يبقى لم تنضبط الامور. فعلم بذلك بطلان قول الايه المعتزله. واضح يا اخوانا؟ طيب، القول الثالث وهو قول اهل السنه والجماعه. لذلك احنا بنقول دائما اهل السنه والجماعه وسط بين طرفي نقيض في العقائد وفي الاحكام وفي المعاملات وفي السلوك وفي الأخلاق. فأهل السنة والجماعة وسط، كما أن وسط بين الفرق الضالة، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل المنحرفة. أهل السنة والجماعة ما قولهم في مسألة التحسين والتقبيح لأفعال المكلفين؟ اكتب أخي. أن أفعال المكلفين فيها خواص ولها آثار تقتضي أن توصف بالحسن أو القبح. ده كلام عكس كلام مين؟ الأشاعرة. لا ركزوا، الأشاعرة قالوا إن أفعال المكلفين الحسن والقبح وصف ذاتي ولا وصف، ولا ليس لها وصف؟ ليس لها وصف. ده الوصف ده بالحسن والقبح ليه؟ بعد ما ايه؟ بعد ما امر الشرع او نهى. اهل السنه قالوا لا، أفعال المكلفين فيها خواص ولها أثار تقتضي حسنها وقبحها، أو تقتضي أن توصف بالحسن والقبح لذاتها أم لأمر الشرع ونهيه؟ ها لذاتها، ركز نحن لذاتها. فاكرين كلام ابن القيم في اللقاء الماضي؟ قلنا من شاءت المصلحة من فعل المأمور لها حلت، فاكرينها ولا نسيتوها؟ تبقى عيدها تاني بسرعة كده. قال ابن القيم من شاء المصلحة من فعل المأمور لها حلت، مصلحة في ذات الفعل المأمور به مثل الصدق والعدل والإحسان والعفاف وصلة الرحم. ما فيش واحد في الدنيا يقول ان الحاجات دي مش كويسة، من قال هذا منكوس العقل. مصلحة من الأمر بها، ولولا الأمر لم تكن مصلحة، مثل التطهر بالتراب والتجرد من الإحرام ورمي الجمار. مصلحة تنشأ من الأمر والفعل معا، مثل الصوم والحدود. مصلحة تنشأ من العزم المجرد. خدوا بالكم من كلام ابن القيم لأنه كلام مهم. يبقى إذن كلام أهل السنة والجماعة في التحسين والتقبيح لأفعال المكلفين، قالوا أن أفعال المكلفين فيها خواص ولها آثار تقتضي حسنها وقبحها، وعليه يستطيع العقل السليم أن يحسن الحسن وأن يقبح القبيح. ده كلام ده زي كلام مين؟ زي كلام مين ده؟ زي كلام المعتزل، صح؟ لذلك هتجد أهل السنة والجماعة أخذوا جانب الحق عند الأشاعرة وجانب الحق عند المعتزل، وأصبح ده مذهب أهل السنة، واخد بالك؟ وتركوا الباطل من هنا وتركوا الباطل عند هؤلاء، واضح يا إخوانا؟ وعليه يستطيع العقل السليم، ولكن انظروا الضوء بقى العقل السليم، ها؟ مش أي عقل. المعتزلة ما لهمش ضابط ترجع إليه تضبطهم به. وعليه يستطيع العقل السليم أن يحسن الحسن وأن يقبح القبيح، ولا يلزم، ودي من أهم ضوابط أهل السنة، ولا يلزم من تحسين العقل للحسن أو تقبيح العقل للقبيح أن تكون أحكام الله على وفق ما تدركه العقول. معي؟ ولا يلزم من تحسين العقل للحسن أو تقبيح العقل للقبيح أن تكون أحكام الله على وفق ما تدركه العقول. وعليه لا يمكن للعقل أن يدرك حكم الله في الفعل إلا عن طريق الرسل والكتب المنزلة. كلام منضبط. وعليه لا يمكن للعقل أن يدرك حكم الله في الفعل إلا عن طريق الرسل والكتب المنزلة. خلف من هنا أهل السنة؟ خلف المعتزل، لأن المعتزل قال لك حكم الله يأتي على وفق تحسين العقل للفعل أو تقبيحه، فإن حسن يبقى حكم الله الأمر، وإن قبح حكم الله الإيه؟ أنه أهل السنة والجماعة لا كان لا يلزم. وعليه لا يمكن للعقل أن يدرك حكم الله في الفعل إلا عن طريق الرسل والكتب المنزلة. الكلام سهل يا إخوانا ولا صعب؟ طب بالنسبة للنساء، أرجو إن كان الكلام فيه شيء من الصعوبة أن نعيد الكلام، بحيث يعني لأن مبحث التحسين والتقبيح مهم جدا في أمور الاعتقاد. يبقى نعيد كلام أهل السنة مرة ثانية. أهل السنة قالوا إيه؟ أفعال المكلفين فيها خواص ولها أثر تقتضي حسنها وقبحها، واضحة دي؟ وعليه يستطيع العقل السليم أن يحسن الحسن وأن يقبح القبيح، ولا يلزم من تحسين العقل للحسن أو تقبيح العقل للقبيح أن تكون أحكام الله على وفق ما تدركه العقول. يلزم أم لا يلزم؟ لا يلزم. وعليه لا يمكن للعقل أن يدرك حكم الله في الفعل إلا عن طريق الرسل والكتب المنزلة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل، والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل، أنه لا تلازم، لا تلازم، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، لا تلازم، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، كما أنها نافعة وضارة. ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. واضح؟ يقول ابن القيم: والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل، أنه لا تلازم، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، كما أنها نافعة وضارة. العقل الصريح السليم يقول الكلام ده، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، أي لا يترتب على فعل الحسن ثواب ولا على ترك القبيح عقاب إلا بالأمر والنهي. طيب ما مصدر الأمر والنهي؟ أحسنتم، الكتاب اللي هو الرسل اللي هو الوحي. اكتب: وقبل الأمر والنهي، نعم، وقبل الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه. وقبل الأمر والنهي لا يكون قبيحا، الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. وقبل الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب، انتبه، مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. أعيد: وقبل الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. واضح يا أخوانا الكلام؟ وعليه، لا خلاص، كلام ابن القيم انتهى. خلاصة رأي أهل السنة والجماعة في وصف الحسن والقبح لأفعال المكلفين: الكلمتين اللي جين دول أرجو أن يحفظوا، أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، والعقل يدرك فيها ذلك، اللي هو العقل هو السليم الصريح، والعقل يدرك فيها ذلك، ولكن هذا الإدراك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ولكن هذا الإدراك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وثبوت الثواب والعقاب، وثبوت الثواب والعقاب، أي الثواب لفعل الحسن والعقاب لفعل القبيح، إنما هو بالشرع. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح يا اخوانا كده؟ طيب، سأملي عليكم كلاما وأرجو أن نعرف مدى صحة هذا الكلام، واسمعوه جيدا قبل أن تكتبوه. وعليه فمن لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله بفعل ما يهديهم إليه عقولهم إلى أنه حسن، ويثابون من الله عليه وترك ما يهديهم إليه عقولهم إلى أنه قبيح، ويعاقبون من الله على فعله. رأي من؟ المعتزل. ضلال ولا مش ضلال؟ أحسن. واضح يا أخوانا كده؟ طيب. وأهل السنة والجماعة التكليف بالفعل، التكليف بالفعل فعلا وتركا إنما هو بالشرع لا بالعقل. فمن لم تبلغه دعوة الرسل فلا عقاب ولا ثواب على أفعاله. التكليف بالفعل فعلا وترك إنما هو بالشرع لا بالعقل عند أهل السنة. فمن لم تبلغه دعوة الرسل فلا عقاب ولا ثواب عليه على أفعاله. بعد ذلك أصول وضوابط في مسألة التحسين والتقبيح لأفعال المكلفين. أصول وضوابط في مسألة التحسين والتقبيح لأفعال المكلفين بتحفظ أيضا. الأصل الأول أفعال الله تعالى كلها حسنة جميلة لا يقبح منها شيء. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. أفعال الله تعالى كلها حسنة جميلة لا يقبح منها شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. والأصل دهوت يا أخوانا من أراد الزيادة بما لا زيادة غير فيه في غيره فعليه بكتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم، أجاد وأفاد وهو غير كتاب الفوائد. كتاب الفوائد كتيب، أما بدائع الفوائد مجلدين، تكلم في هذا الأمر كلام أعيا من بعده. أفعال الله تعالى كلها حسنة وجميل لا يقبح منها شيء. فإن وجدت رجلا بثلاثة أرجل أو بعين واحدة أو بكلية واحدة فاعلم أن هذا قمة الحسن، ولكن لقصر المدارك وقلة العقول استقبحناه، وهذا أمر مستهدن. الأصل الثاني جميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد، وإن لم تدركها العقول. جميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد ده أصل. فإذا أمر الله عز وجل، ده كلام من شرح بقى، فإذا أمر الله بأمر ندرك أن فيه المصلحة، وإذا نهى عن شيء نعتقد أن ليس فيه مصلحة، وإن خيل للعقل أن فيه مصلحة. ده أصل يا أخوانا أرجو أن لا نحيد عنه قط. الأصل الثالث لا يجب على الله عز وجل شيء إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا منه وتكرما. لا يجب على الله شيء إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا منه وتكرما. الأصل الرابع الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحدة عليه برسله وكتبه. الكلام ده يخالف كلام مين بقى؟ المعتزلة. اللي هم من أذنبيهم التكفيريين، لأن المعتزلة قالوا إن الثواب والعقاب مترتب على إيه؟ مترتب على فعل الحسن وترك وعلى فعل الحسن وعلى إيه؟ ترك القبيح، واخد بالك؟ والحسن والقبيح مرجعيته إلى الإيه؟ إلى العقل، وده الإشكال. يبقى الله تعالى لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد إقامة الحدة برسله وكتبه. الأصل الخامس، لا دخل للعقل مطلقا، لا دخل للعقل مطلقا في إثبات الأحكام الشرعية ولا في تعلق المدح والذم بالأفعال عاجلا أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلا. تاني، الأصل بالراحة، لا دخل للعقل مطلقا في إثبات الأحكام الشرعية أي للأفعال، لا في تعلق المدح والذم بالأفعال عاجلا أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلا، وإنما طريق ذلك هو الشرع، وإنما طريق ذلك هو الشرع. أعيد الأصول تاني، أفعال الله تعالى كلها حسنة وجميلة لا يقبح منها شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. جميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد وإن لم تدركها العقول. لا يجب على الله شيء إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا منه وتكرما. الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحدة عليه برسله وكتبه. لا دخل للعقل مطلقا في إثبات الأحكام الشرعية ولا في تعلق المدح والذم بالأفعال عادلا أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلا، وإنما طريق ذلك هو الشرع. طيب، يتبقى جزئية وهي إيه؟ هنا يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام في الفصل الثاني في الرد على شبهات المبتدع قال رحمه الله: إن الحسن والتقبيح لا يكون إلا من الشرع ولا دخل للعقل فيه، ولا يقول بأنه من العقل إلا أهل البدع، فكيف يوجه كلام الإمام؟ الآن يوجه كلام الإمام، اكتب بقى يا أخي الفاضل، إثبات، لا ده خلاص الأصول انتهت، دي خلاصة بقى الكلام عشان نوجه كلام الشاطبي. إثبات تحسين العقل للأفعال المكلفين وتقبيحه، إثباته تحسين العقل لأفعال المكلفين وتقبيحه. خليكم معايا كده، يعني إيه؟ نثبت تحسين العقل لأفعال المكلفين وتقبيح العقل لبعض أفعال المكلفين أو لا نثبت؟ التفصيل هو الحق. ما المعني بإثبات تحسين العقل وتقبيحه؟ فاكرين كلام شيخ الإسلام لما قال والإجمال بدون تفصيل يترتب عليه كثير من الإشكالات؟ أهو ده. بعض الناس يقول لك إيه؟ زي الإمام الشاطبي في الاعتصام هنا قال لك إن الحسن والتقبيح لا يكون إلا, 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 إلا من الشرع. يبقى هنا الإمام الشاطبي أثبت التحسين والتقبيح للعقل ولا نفاه؟ ها؟ نفاه، ولكن من باعتبار معين، ولكن بإيه؟ ها؟ باعتبار معين. يبقى لما نيجي نسمع بعض أهل السنة يقول وننفي إثبات التحسين والتقبيح في أفعال المكلفين للعقل، يبقى له اعتبار معين. ومن قال نثبت تحسين العقل وتقبيحه لأفعال المكلفين يبقى باعتبار معين. يبقى هنا من أثبت ومن نفى كل له اعتبار، يبقى ده إجمال. فإذا أتينا بالاعتبار فهو التفصيل يزيل الإشكال. واضحة؟ اكتب بقى. فإثبات تحسين العقل لأفعال المكلفين وتقبيحه إن أريد به ترتيب الثواب والعقاب فالصواب نفيه. إن أريد به ترتيب الثواب والعقاب الصواب نفيه، لأن الثواب والعقاب مترتب على إيه؟ على الشرع. وإن أريد به إدراك حسن الحسن وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب ولا عقاب فالصواب إثباته. وعيد تاني، عرفت كلام الشاطبية يوجه إزاي؟ واضح يا أخوانا؟ تاني، إثبات تحسين العقل وتقبيحه لأفعال المكلفين. إحنا بقى بنقول له ماذا تريد بإثبات التحسين للعقل؟ إن أراد به ترتيب الثواب والعقاب يبقى النفي ولا الإثبات؟ النفي. والإثبات لمين؟ للشرع. طب إن أراد بإثبات الحسن أي أن العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب ولا عقاب فالصواب إيه؟ إثباته. وهذا هو القول الفصل في مسألة التحسين والتقبيح. معايا يا أخوانا كده؟ واضحة المسألة دي؟ ده بالنسبة يا أخوانا حاضر. لما تكلمنا عن لوازم الحكم الشرعي قلنا الحاكم والحكم والمحكوم إيه؟ فيه والمحكوم عليه. تكلمنا عن مسألة التحسين والتقبيح. نبدأ إن شاء الله عز وجل في الكلام في اللقاء القادم عن المحكوم فيه، وهو فعل المكلف الذي تعلق الحكم به. المحكوم فيه فعل المكلف، يعني انا توضيت الجسم فعل المكلف، ولكن فعل المكلف ده تعلق الحكم به، ده بيسمى المحكوم ايه فيه. هذا سنشرع فيه في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا. ان كان عند اي احد منكم كلام في الدرس ده نتكلم فيه، اما الاسئله نرجئها الى وقت اخر. عايز تقول حاجه يا احمد في نفس الموضوع ده؟ حاضر. يقول أخونا إذا كان الأثر المترتب على قول المعتزلة هو إلزام الناس بالتكليفات قبل بلوغه، يقول فما هو الفساد في قول الأشاعرة؟ قول الأشاعرة مخالف لصريح المعقول، لأنهم إيه؟ سلبوا عن الأفعال الوصف الذاتي له، ومحدش يقوله أبدا الكلام ده. يعني الأفعال لها وصف ذاتي يا أخوانا لا ينكره إلا مكابر. هذا هو الفساد في قول الايه الاشاعره. هل الفتره والذين لم تبلغهم وصول الرسل ورسالة في الجنه؟ لا يا اخي الفاضل، هؤلاء على القول الراجح من اقوال اهل العلم انهم يمتحنون يوم القيامه. قلنا قبل ذلك لا عذر بالجهل في قضايا التوحيد لادراك العقل ذلك ومناقضته، كيف الجمع مع قول ده قول المعتزله، واخد بالك؟ ما فيش حاجه اسمها لا عذر بالجهل في قضايا التوحيد. لا يا اخي الفاضل، الانسان طالما يجهل والجهل ليس من سعيه ولا من كسبه فهو معذور. ها؟ لا، نفوا الوصف الذاتي للافعال وهذا مخالف للعقول. ايوه يا شيخ اتفضل. نعم. أخونا يقول وما الداعي أن نشغل أنفسنا بتحسين العقل وبتقبيحه طالما أن الشرع أمر؟ يعني كأنه يميل إلى قول الأشاعرة، مظبوط؟ وهذا القول كنا مخالف لصريح المعقول. ليه يا أخوان؟ خليك بس معي. شريعة الإسلام موافقة للفطرة أم مخالفة؟ بس لأن أنت ساعات تتناقش مع بعض المخالفين تضطر أن تتناقش معهم بصريح المعقول، تتكلم معه تقول له الزنا محرم، يقول لك ايه التحريم اللي فيه؟ الست بترزق وانا باخد شهوتي، ايه الحرمه اللي فيه؟ تبدا تضطر تنزلا مع المخاطب تقول له لا، ده كل العقلاء واهل الطب الاتقياء وغيرهم قالوا ان هذا فعله قبيحه فضلا ان الشرع نهى عنها. مع اخي الفضل، وبعدين ما ينفعش يكون ربنا سبحانه وتعالى خلق الاشياء وفيها الحسن والقبح وننفيه عنها، هذا مخالف لفطرة المولى عز وجل التي فطر الخلق عليه. واضح يا اخوانا؟ اي نعم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اترضاه لامك الى غير ذلك. فضل الشعر لا، أصل الأشعار أصلا بيلغوا العقل خالص في مسألة التحسين والترميح، بس أما جوهم في مسألة الصفات ما استخدموا العقل، وده من التناقض. يضرون؟ نعم، أي نعم يضر عند استخدام القياس. ماشي، اتفضل يا أحمد. مش واخد بالك اخونا يقول متى يعمل بالتحسين والتقبيح؟ بص يا اخوانا، الله يبارك فيكم، حتى يعني ايه لا يفتح الفكر في فهم هذه المساله. احنا قلنا المساله دي بيتفرع منها مساله عقديه، وهي مساله ايه اللي هي العذر بالجهل في قضايا التوحيد. معي؟ قلنا الذي لا يعذر الناس، الذي تبلغهم الدعوه وجعل التوحيد تدركه العقول ورتب عليك الثواب والعقاب، قول المعتزله مخالف لاهل السنه والجماعه. واخدين بالكم؟ طيب، انا حينما انظر الى ما امر به ربنا عز وجل من اعمال المكلفين، بيبقى الافعال دي هي في ذاتها لها وصف حسن، وما نهى عنه ربنا عز وجل له وصف ذات اللي هو الايه؟ القبح. ولكن ممكن ان يدرك العقل الحسن ويدرك القبح، وفي بعض الاحيان يعجز. يعجز، طيب يسلم لايه؟ الشرع، زي رمي الجمار والتطهر بالتراب وايه ثاني؟ وتقبيل الحجر مثلا، كلها ايه؟ الحسن فيها لان الشرع إيه؟ امر، ولولا ورود الامر ما علمنا ان فيها حسن ولا فيها ايه؟ مصلحه. معايا يا شيخ؟ الدرس اللي جاي سنة ونكمل الكلام في علم أصول الفقه. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن مسألة التحسين والتقبيح ومذاهب الناس في هذه المسألة، وقلنا أن هذه المسألة من المسائل المهمة لأنه يترتب عليها أمر عقدي، وهي موضوع العذر بالجهل مسائل التوحيد والشرك أم لا العذر. فتكلمنا وقلنا أن مذهب الأشاعرة أن الحسن من أفعال المكلفين أو غير ذلك إذا أباحه الشرع أو استحبه أو أمر به دل على أن الفعل حسن. طيب، لو أن الشرع كرهه أو حرمه دل على أن الفعل إيه؟ قبيح. ويترتب على ذلك أن الحسن والقبح، خذوا بالكم، أن الحسن والقبح ليس وصفا ذاتيا للفعل، بل وصف الفعل به بعد أمر الشارع بفعله أو تركه. واضحة ولا مش واضحة؟ انتبهوا دي كويس، أن الخلل عند الأشعرة في الجزئية دي، ده خلل. القول الثاني وهو قول المعتزلة، قول المعتزلة أساس قول المعتزلة أن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسنا، أن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسنا لما فيه من نفع، والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبيحا لما فيه من ضرر. كلام من ده يا أخوانا؟ كلام المعتزل. طبعا يرد على هذا الكلام إشكال كبير جدا، أي عقل سنحتكم إليه؟ فرب عقل يرى الحسن قبيح، ورب عقل يرى القبيح حسنا، يبقى هنا لا تنضبط الأمور. يبقى كلام المعتزل أساسه أن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسن لما فيه من نفع، والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبيحا لما فيه من ضرر. فلو أردنا أن نحكم العقل في مسألة كمسائل في مسألة الربا، إنسان يقرض إنسان مالا نظير فائدة معينة دون النظر إلى الشرع، هذا الفعل حسن لما يترتب عليه من إيه؟ من نفع. النفع جه لصاحب المال كتب له قرشين، والمدين عدى الأزمة بتاعته وعمل له مصلحة، واخد بالك؟ يبقى بعض العقول يرى أن هذا حسن، يعني ممكن العقول تراه قبيح، ولكن بعض العقول تراه إيه؟ حسن. واحد مثلا أراد أن يستأنس بالكلام مع امرأة أجنبية وهم قاعدين كده في أوضة الشغل، يأنس لها وتأنس لها يعني إيه؟ وتبادلوا بعض الكلمات وأنس كل واحد منهما بالآخر، نفع للاثنين، واخد بالك؟ ومع ذلك بعض العقول تراها حسنا وبعض العقول تراها قبيحا. يبقى نحن نعول الحسن والقبيح على العقل، هذا أمر فيه اضطراب كثير ولن نصل فيه إلى ضابط نضبط به المسائل. طيب انظر بقى إلى الخلط الشديد في عند المعتزلة، قالوا وأن أحكام الله تعالى، أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين هي على وفق ما تدركه عقولهم فيها من حسن أو قبح. أحكام الله تعالى ده كلام مين؟ في أفعال المكلفين هي على وفق ما تدركه عقولهم فيها من حسن أو قبح. يعني إذن حكم ربنا عز وجل في فعل المكلفين متوقف على ما أدركه العقل في الفعل من حسن أو قبح. فلو أن العقل أدرك أن هذا الفعل حسن يبقى ربنا عز وجل أوجب هذا الفعل أو استحبه أو أباح. لو أن العقل أدرك أن هذا الفعل قبيحا يبقى حكم ربنا عز وجل أن الله كرهه أو إيه أو حرمه وعليه. يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسله وكتبه، ودي أخطر ما عند المعتزلة. وعليه يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسله أو كتبه، واضحة؟ وعليه احنا هنا بنقول ايه؟ لوازم الكلام، لوازم الكلام. المعتزلة قالوا ايه؟ ان احكام الله تعالى في افعال المكلفين هي على وفق ما تدركه ايه؟ عقوله. لان دي بنوه على اصل قبل كده، ان الحسن والقبح في افعال المكلفين ماله على العقل، بناء على ايه؟ على العقل. يبقى العقل لقى الفعل ده حسن، يبقى طالما ان العقل رأى حسن يبقى ربنا عز وجل حكم فيه بحكم بالوجوب او الاستحباب. طب العقل رأى قبيح يبقى ربنا عز وجل حكم فيه بالكراهة او الحرمة. وبناء على هذا يمكن للعقل ان يعرف احكام الله ولا لا؟ العقل يعرف ايه؟ احكام الله عز وجل، يعرف احكام الله ان ده مستحب او واجب او مباح اذا رآه العقل ايه؟ حسن. يعرف احكام ربنا عز وجل محرم او مكروه اذا العقل رآه ايه؟ مكروه. يبقى بناء على ذلك ما الداعي الى بعثة الرسل وانزال الكتب؟ مفيش حاجة. شفت الخط جه منين والسواد جه منين؟ اكتب. وعليه يمكن للعقل ان يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسله وكتبه. وسبب ذلك أن كل فعل من أفعال المكلفين انتبهوا فيه حسن ذاتي أو قبح ذاتي، وهذا حق. أفعال المكلفين فيها حسن ذاتي وقبح ذاتي، يبقى الفعل نفسه فيه وصف ذاتي ولا ما فيش وصف ذاتي؟ عارفين الوصف الذاتي؟ الوصف الذاتي اللي احنا عرفناه المره اللي فاتت هو ما يحكم به العقل بمجرد ان يخطر الموصوف بباله، يعني مجرد الموصوف جه على العقل العقل حكم عليه. الزنا اعوذ بالله، التبرج نعوذ بالله من الخذلان، واخد بالك؟ طب العدل والانصاف الحمد لله. يبقى ان يحكم العقل بمجرد ان يخطر الموصوف بباله ده اسمه الحكم للوصف الايه الذاتي. يبقى عند المعتزله قالوا ان كل فعل من افعال المكلفين فيه حسن ذاتي وقبح ذاتي، كويس، هذا حق. وحكم الله في الافعال حسب ما تدركه العقول فيها من حسن او قبح، وده خلط. حكم الله في الافعال حسب ما تدركه العقول فيها من حسن او قبح، فما رآه العقل حسنا فهو مطلوب لله ويثاب من الله فاعله. ركز قوي. فما رآه العقل حسنا فهو مطلوب لله. مطلوب لله هنا مستحب ولا فرض؟ ايوه يا احمد، فرض او مستحب، مطلوب لله ويثاب من الله فاعله. يبقى الفاعل ده لما استحسن هذا الشيء وفعله يثاب من مين؟ من الله عز وجل. طب جاله رسول؟ ابدا. جاله كتاب؟ ابدا. وما جاب الكلام ده منين؟ من عقله. طيب وما رآه العقل قبيحا فهو مطلوب تركه. ايه معنى مطلوب تركه؟ الكراهة او الحرمة، احسن، مطلوب تركه ويعاقب من الله فاعله. يبقى ما رآه العقل قبيحا مطلوب من الله عز وجل تركه ويعاقب من الله ايه فاعله. واضح يا اخوانا اسس المعتزلة؟ ويترتب على ما سبق. شوف بقى بتوع التكفير وعدم العذر بالجهل دخلوا منين. ويترتب على ما سبق من لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله. من لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله. بفعل ما يهديهم عقلهم إلى أنه حسن ويثابون من الله على فعله. وعليه فمن لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائع. يبقى رجل ما قرأ كتابا وما تعلم علم وما وصلته دعوة نبي، المعتزلة بيقولوا هو مكلف من الله بفعل ايه؟ ما يهديه عقله الى انه حسن ويثاب من الله على فعله. يبقى عقله هذا ان افراد الله بالعباد حق وحسن، وان الكون ليس له الا اله واحد. عقله قال كده، البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير. فالمعتزل قالوا ده الرجل ده هو مكلف من الله وعليه أن يوحد الله لأن عقله استحسن التوحيد، فإن لم يفعل فهو آثم وإن مات مخلد في النار. بلغته دعوة الرسل أم لم تبلغه؟ ما بلغته. ما وصل الكلام ده منين؟ بإيه؟ بعقله. أصحيح أخوانا؟ وكذلك أعيد الكلام لو مشكل عليك انتبهوا أول، لأن اللي هم لا يعذرون بالجهل في مسائل التوحيد وإن شاء الله يجينا مبحث العذر بالجهل قريب جدا، ويتصدقون ببعض الأدلة في غير موطنه دخل عليهم الخلط من أصل المعتزلة. علشان كده دايما تجد أهل البدعة في الوقت الحاضر وفي كل وقت وحين تجد عنده واخد من المعتزل، خد من الجهمي، خد من الخوارج، خد من القدرية، اختلط عليه الحابل بالنابل ولم يفرق. يبقى نقول ويترتب على ما سبق، من لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله بفعل ما يهديهم عقلهم إلى أنه حسن، ويثابون من الله على فعله، ويثابون من الله على فعله، وكذلك ترك ما يهديهم عقلهم إلى أنه قبيح، وكذلك ترك ما يهديهم عقلهم إلى أنه قبيح، ويعاقبون من الله على فعله، ويعاقبون من الله على فعل، على فعل ايه؟ القبيح. من اللي قالوا انه هو قبيح؟ عقله. يبقى بناء على المعتزلة، على كلام المعتزلة، الرسل والانبياء لهم لازم ينزلوا، خلاص احنا بقى نقعد بعقولنا ايه الربا كويس، بعد يومين متنا وجه ناس ثانيين الربا وحش، واخد بالك؟ ما هي المسألة مسألة عقول. يبقى اصبح ما يستحسنه عقل يستقبحه اخر، وما يستقبحه عقل يستحسنه اخر، يبقى لن تنضبط الامور. فعلم بذلك بطلان قول الايه المعتزله. واضح يا اخوانا؟ طيب، القول الثالث وهو قول اهل السنه والجماعه، لذلك احنا بنقول دائما اهل السنه والجماعه وسط بين طرفي نقيض في العقائد وفي الاحكام وفي المعاملات وفي السلوك وفي الأخلاق. فأهل السنة والجماعة وسط، كما أن وسط بين الفرق الضالة، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل المنحرفة. أهل السنة والجماعة ما قولهم في مسألة التحسين والتقبيح لأفعال المكلفين؟ اكتب أخي، أن أفعال المكلفين فيها خواص ولها آثار تقتضي أن توصف بالحسن أو القبح. ده كلام عكس كلام مين؟ الأشاعرة. لا، ركزوا، الأشاعرة قالوا إن أفعال المكلفين الحسن والقبح وصف ذاتي ولا وصف، ولا ليس لها وصف؟ ليس لها وصف. ده الوصف ده بالحسن والقبح ده بعد ما ايه؟ بعد ما امر الشرع او نهى. اهل السنة قالوا لا، افعال المكلفين فيها خواص ولها اثار تقتضي حسنها وقبحها، او تقتضي ان توصف بالحسن والقبح لذاتها ام لامر الشرع ونهيه؟ ها، لذاتها. ركز يا احمد، لذاتها. فاكرين كلام ابن القيم في اللقاء الماضي؟ قلنا منشأة المصلحة من فعل المأمور لها حالات، فاكرينها ولا نسيتوها؟ تبقى عيدها تاني بسرعة كده. قال ابن القيم: منشأ المصلحة من فعل المأمور لها حالات، مصلحة في ذات الفعل المأمور به مثل الصدق والعدل والإحسان والعفاف وصلة الرحم. ما فيش واحد في الدنيا يقول ان الحاجات دي مش كويسة، من قال هذا منكوس العقل. مصلحة من الأمر بها، ولولا الأمر لم تكن مصلحة، مثل التطهر بالتراب والتجرد من الإحرام ورمي الجمار. مصلحة تنشأ من الأمر والفعل معا، مثل الصوم والحدود. مصلحة تنشأ من العزم المجرد. خدوا بالكم من كلام ابن القيم لأنه كلام مهم. يبقى إذن كلام أهل السنة والجماعة في التحسين والتقبيح لأفعال المكلفين، قالوا أن أفعال المكلفين فيها خواص ولها آثار تقتضي حسنها وقبحها، وعليه يستطيع العقل السليم أن يحسن الحسن وأن يقبح القبيح. ده كلام، ده زي كلام مين؟ لا، زي كلام من ده، زي كلام المعتزل صح. لذلك هتجد اهل السنه والجماعه اخذوا جانب الحق عند الاشاعره وجانب الحق عند المعتزل، واصبح ده مذهب اهل السنه، واخد بالك، وتركوا الباطل من هنا وتركوا الباطل عند هؤلاء. واضح يا اخوانا؟ وعليه يستطيع العقل السليم، ولكن انظروا الضوء بقى، العقل السليم ها؟ مش اي عقل. المعتزلة ما همش ضابط ترجع إليه تضبطهم به. وعليه يستطيع العقل السليم أن يحسن الحسن وأن يقبح القبيح، ولا يلزم، ودي من أهم ضوابط أهل السنة، ولا يلزم من تحسين العقل للحسن أو تقبيح العقل للقبيح أن تكون أحكام الله على وفق ما تدركه العقول. معي؟ ولا يلزم من تحسين العقل للحسن أو تقبيح العقل للقبيح أن تكون أحكام الله على وفق ما تدركه العقول. وعليه لا يمكن للعقل أن يدرك حكم الله في الفعل إلا عن طريق الرسل والكتب المنزلة. كلام منضبط. وعليه لا يمكن للعقل أن يدرك حكم الله في الفعل إلا عن طريق الرسل والكتب المنزلة. خلف من هنا أهل السنة؟ خلف المعتزل، لأن المعتزل قال لك حكم الله يأتي على وفق تحسين العقل للفعل أو تقبيحه، فإن حسن يبقى حكم الله الأمر، وإن قبح حكم الله الإيه؟ أنه أهل السنة جماعة لا كلام لا يلزم. وعليه لا يمكن للعقل أن يدرك حكم الله في الفعل إلا عن طريق الرسل والكتب المنزلة. الكلام سهل يا أخوانا ولا صعب؟ طب بالنسبة للنساء، أرجو إن كان الكلام فيه شيء من الصعوبة أن نعيد الكلام، بحيث يعني لأن مبحث التحسين والتقبيح مهم جدا في أمور الاعتقاد. يبقى نعيد كلام أهل السنة مرة ثانية. أهل السنة قالوا إيه؟ أفعال المكلفين فيها خواص ولها أثر تقتضي حسنها وقبحها، واضحة دي؟ وعليه يستطيع العقل السليم أن يحسن الحسن وأن يقبح القبيح، ولا يلزم من تحسين العقل للحسن أو تقبيح العقل للقبيح أن تكون أحكام الله على وفق ما تدركه العقول. يلزم أم لا يلزم؟ لا يلزم. وعليه لا يمكن للعقل أن يدرك حكم الله في الفعل إلا عن طريق الرسل والكتب المنزلة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل، والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم، لا تلازم، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، لا تلازم، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة. ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. واضح؟ يقول ابن القيم: والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة. العقل الصريح السليم يقول الكلام ده، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، أي لا يترتب على فعل الحسن ثواب ولا على ترك القبيح عقاب إلا بالأمر والنهي. طيب ما مصدر الأمر والنهي؟ احسنتم الكتاب اللي هو الرسل اللي هو الوحي. اكتب وقبل الامر والنهي. نعم وقبل الامر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه. وقبل الامر والنهي لا يكون قبيحا الحمد لله يهديك الله سبحانه. وقبل الامر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب انتبه مع قبحه في نفسه بل هو في غاية القبح. والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. أعيد وقبل الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه بل هو في غاية القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. واضح يا أخوانا الكلام؟ وعليه لا خلاص كلام ابن القيم انتهى. خلاصة رأي أهل السنة والجماعة في وصف الحسن والقبح لأفعال المكلفين الكلمتين اللي جين دول أرجو أن يحفظوا أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة. الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة والعقل يدرك فيها ذلك لو العقل هو السليم الصريح والعقل يدرك فيها ذلك ولكن هذا الإدراك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولكن هذا الإدراك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وثبوت الثواب والعقاب وثبوت الثواب والعقاب أي الثواب لفعل الحسن والعقاب لفعل القبيح إنما هو بالشرع قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح هنا كده؟ طيب سأملي عليكم كلاما وأرجو أن نعرف مدى صحة هذا الكلام واسمعوه جيدا قبل أن تكتبوه. وعليه فمن لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله بفعل ما يهديهم إليه عقولهم إلى أنه حسن ويثابون من الله عليه وترك ما يهديهم إليه عقولهم إلى أنه قبيح ويعاقبون من الله على فعله. رأي من؟ المعتزل. ضلال ولا مش ضلال؟ أحسن. واضح يا أخواننا كده؟ طيب وأهل السنة والجماعة التكليف بالفعل التكليف بالفعل فعلا وتركا إنما هو بالشرع لا بالعقل. فمن لم تبلغه دعوة الرسل فلا عقاب ولا ثواب على أفعاله. التكليف بالفعل فعلا وتركا إنما هو بالشرع لا بالعقل عند أهل السنة. فمن لم تبلغه دعوة الرسل فلا عقاب ولا ثواب عليه على أفعاله. بعد ذلك أصول وضوابط في مسألة التحسين والتقبيح لأفعال المكلفين أصول وضوابط في مسألة التحسين والتقبيح لأفعال المكلفين بتحفظ أيضا. الأصل الأول أفعال الله تعالى كلها حسنة جميلة لا يقبح منها شيء. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. أفعال الله تعالى كلها حسنة جميلة لا يقبح منها شيء. الذي أحسن كل شيء خلقه. والأصل دهوت يا أخوانا من أراد الزيادة بما لا زيادة غير فيه في غيره فعليه بكتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم أجاد وأفاد وهو غير كتاب الفوائد. كتاب الفوائد كتيب، أما بدائع الفوائد مجلدين. تكلم في هذا الأمر كلام أعيا من بعده. أفعال الله تعالى كلها حسنة وجميل لا يقبح منها شيء. فإن وجدت رجلا بثلاثة أرجل أو بعين واحدة أو بكلية واحدة فاعلم أن هذا قمة الحسن، ولكن لقصر المدارك وقلة العقول استقبحناه، وهذا أمر مستهجن. الأصل الثاني جميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد. وإن لم تدركها العقول جميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد بأصل. فإذا أمر الله عز وجل ده كلام من شرح بقى. فإذا أمر الله بأمر ندرك أن فيه المصلحة، وإذا نهى عن شيء نعتقد أن ليس فيه مصلحة، وإن خيل للعقل أن فيه مصلحة. ده أصل يا أخوانا أرجو أن لا نحيد عنه قط. الأصل الثالث لا يجب على الله عز وجل شيء إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا منه وتكرما. لا يجب على الله شيء إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا منه وتكرما. الأصل الرابع الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله وكتبه. كلام ده يخالف كلام مين بقى؟ المعتزلة اللي هم من أذنابهم التكفيريين، لأن المعتزلة قالوا إن الثواب والعقاب مترتب على إيه؟ مترتب على فعل الحسن وترك وعلى فعل الحسن وعلى ايه ترك الايه القبيح، واخد بالك؟ والحسن والقبيح مرجعيته الى الايه الى العقل، وده الاشكال. يبقى الله تعالى لا يعذب احدا من خلقه الا بعد اقامه الحجه برسله وكتبه. الاصل الخامس لا دخل للعقل مطلقا. لا دخل للعقل مطلقا في إثبات الأحكام الشرعية ولا في تعلق المدح والذم بالأفعال عاجلا أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلا. تاني الأصل ده بالراحة لا دخل للعقل مطلقا في إثبات الأحكام الشرعية أي للأفعال لا في تعلق المدح والذم بالأفعال عاجلا أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلا وإنما طريق ذلك هو الشرع، وإنما طريق ذلك هو الشرع. أعيد الأصول تاني: أفعال الله تعالى كلها حسنة وجميلة، لا يقبح منها شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. جميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد وإن لم تدركها العقول. لا يجب على الله شيء إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا منه وتكرما. الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله وكتبه. لا دخل للعقل مطلقا في إثبات الأحكام الشرعية ولا في تعلق المدح والذم بالأفعال عادلا أو تعلق الثواب والعقاب بها عادلا، وإنما طريق ذلك هو الشرع. طيب، يتبقى جزئية وهي إيه؟ أخونا يقول: الإمام الشاطبي في الاعتصام في الفصل الثاني في الرد على شبهات المبتدع قال رحمه الله: إن الحسن والتقبيح لا يكون إلا من الشرع ولا دخل للعقل فيه، ولا يقول بأنه من العقل إلا أهل البدع، فكيف يوجه كلام الإمام؟ الآن يوجه كلام الإمام، اكتب بقى يا أخي الفاضل. إثبات، لا ده خلاص الأصول انتهت، دي خلاصة بقى إيه الكلام عشان نوجه كلام الشاطبي. إثبات تحسين العقل للأفعال المكلفين وتقبيحه، إثباته تحسين العقل لأفعال المكلفين وتقبيحه. خليكم معايا كده، يعني إيه؟ نثبت تحسين العقل لأفعال المكلفين وتقبيح العقل لبعض أفعال المكلفين أو لا نثبت؟ التفصيل هو الحق. ما المعني بإثبات تحسين العقل وتقبيحه؟ فاكرين كلام شيخ الإسلام لما قال: والإجمال بدون تفصيل يترتب عليه كثير من الإشكالات؟ أهو ده. بعض الناس يقول لك إيه؟ زي الإمام الشاطبي في الاعتصام هنا قال لك إن الحسن والتقبيح لا يكون إلا من الشرع. يبقى هنا الإمام الشاطبي أثبت التحسين والتقبيح للعقل ولا نفاه؟ ها؟ نفاه، ولكن من باعتبار معين، ولكن بإيه؟ ها؟ باعتبار معين. يبقى لما نيجي نسمع بعض أهل السنة يقول: وننفي إثبات التحسين والتقبيح في أفعال المكلفين للعقل، يبقى له اعتبار معين. ومن قال: نثبت تحسين العقل وتقبيحه لأفعال المكلفين، يبقى باعتبار معين. يبقى هنا من أثبت ومن نفى كل له اعتبار، يبقى ده إجمال. فإذا أتينا بالاعتبار فهو التفصيل يزيل الإشكال. واضحة؟ اكتب بقى: فإثبات تحسين العقل لأفعال المكلفين وتقبيحه إن أريد به ترتيب الثواب والعقاب فالصواب نفيه. إن أريد به ترتيب الثواب والعقاب الصواب نفيه، لأن الثواب والعقاب مترتب على إيه؟ على الشرع. وإن أريد به إدراك حسن الحسن وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب ولا عقاب فالصواب إثباته. وعيد تاني، عرفت كلام الشاطبي هيوجه إزاي؟ واضح يا أخوانا؟ تاني: إثبات تحسين العقل وتقبيحه لأفعال المكلفين. إحنا بقى بنقول له: ماذا تريد بإثبات التحسين للعقل؟ إن أراد به ترتيب الثواب والعقاب يبقى النفي ولا الإثبات؟ النفي. والإثبات لمين؟ للشرع. طب إن أراد بإثبات الحسن، أي أن العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب ولا عقاب، فالصواب إيه؟ إثباته. وهذا هو القول الفصل في مسألة التحسين والتقبيح. معايا يا أخوانا كده؟ واضح المسألة دي؟ ده بالنسبة يا أخوانا حاضر. لما تكلمنا عن لوازم الحكم الشرعي قلنا الحاكم والحكم والمحكوم إيه فيه والمحكوم عليه، تكلمنا عن مسألة التحسين والتقبيح. نبدأ إن شاء الله عز وجل في الكلام في اللقاء القادم عن المحكوم فيه، وهو فعل المكلف الذي تعلق الحكم به. المحكوم فيه فعل المكلف، يعني أنا توضيت الجسم فعل المكلف، ولكن فعل المكلف ده تعلق الحكم به، ده بيسمى المحكوم إيه فيه. هذا سنشرع فيه في اللقاء القادم، جزاكم الله خيرا. إن كان عند أي أحد منكم كلام في الدرس ده نتكلم فيه، أما الأسئلة نرجوها إلى وقت آخر. عايز تقول حاجة يا أحمد في نفس الموضوع ده؟ حاضر. يقول أخونا: إذا كان الأثر المترتب على قول المعتزلة هو إلزام الناس بالتكليفات قبل بلوغه، يقول: فما هو الفساد في قول الأشاعرة؟ قول الأشاعرة مخالف لصريح المعقول، لأنهم إيه؟ سلبوا عن الأفعال الوصف الذاتي لها، ومحدش يقولوا أبدا الكلام ده. يعني الأفعال لها وصف ذاتي يا أخوانا لا ينكره إلا مكابر. هذا هو الفساد في إيه؟ في قول الإيه؟ الأشاعرة. هل الفترة والذين لم تبلغهم وصول الرسل ورسالة في الجنة؟ لا يا أخي الفاضل، هؤلاء على القول الراجح من أقوال أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة. قلنا قبل ذلك: لا عذر بالجهل في قضايا التوحيد لإدراك العقل ذلك ومناقضته، كيف الجمع مع قول ده قول المعتزلة، واخد بالك؟ ما فيش حاجة اسمها لا عذر بالجهل في قضايا التوحيد. لا يا أخي الفاضل، الإنسان طالما يجهل والجهل ليس من سعيه ولا من كسبه فهو معذور. ها؟ لا، نفوا الوصف الذاتي للأفعال، وهذا مخالف للعقول. أيوة يا شيخ تفضل. نعم. أخونا يقول: وما الداعي أن نشغل أنفسنا بتحسين العقل وتقبيحه طالما أن الشرع أمر؟ يعني كأنه يميل إلى قول الأشاعرة، مظبوط؟ وهذا القول كنا مخالف لصريح المعقول. ليه يا أخوان؟ خلي بس معي. شريعة الإسلام موافقة للفطرة أم مخالفة؟ بس يعني أنت ساعات تتناقش مع بعض المخالفين تضطر أن تتناقش معهم بصريح المعقول، تتكلم معه تقول له: الزنا محرم. يقول لك: ايه التحريم اللي فيه؟ الست بترزق وانا بغض شهوتي، ايه الـ ايه الـ ايه الحرمه اللي فيه؟ تبدا تضطر تنزلا مع المخاطب تقول له: لا، ده كل العقلاء واهل الطب الاتقياء وغيرهم قالوا ان هذا فعله قبيحه فضلا ان الشرع نهى عنها. مع يا اخي الفضل، وبعدين ما ينفعش يكون ربنا سبحانه وتعالى خلق الاشياء وفيها الحسن والقبح وننفيه عنها، هذا مخالف لفطرة المولى عز وجل التي فطر الخلق عليه. واضح يا اخوانا؟ اي نعم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اترضاه لامك الى غير ذلك. فضل شعر لا، اصل الاشاعره اصلا بيلغوا العقل خالص في مساله التحسين والتقبيح بس، اما جوهم في مساله الصفات ما استخدموا العقل، وده من التناقض. يضرون؟ نعم. اي نعم، يضر عند استخدام القياس. ماشي، اتفضل يا اخوان. مش واخد بالك؟ أخونا يقول متى يعمل بالتحسين والتطبيع. بص يا أخونا الله يبارككم حتى يعني إيه لا يسطح الفكر في فهم هذه المسألة. احنا قلنا المسألة دي بيتفرع منها مسألة عقدية وهي مسألة إيه اللي هي العذر بالجهل في قضايا التوحيد. معي قلنا الذي لا يعذر الناس الذي لم تبلغهم الدعوة وجعل التوحيد تدركه العقول ورتب عليك الثوب والأخذ قول المعتزلة مخالف الأهل السنة والجماعة. وبعدين بركوا طيب أنا حينما أنظر إلى ما أمر به ربنا عز وجل من أعمال المكلفين بالأفعال دي هي في ذاتها لها وصف حسن وما نهى عنه ربنا عز وجل له وصف ذات اللي هو الايه القبح. ولكن ممكن ان يدرك العقل الحسن ويدرك القبح وفي بعض الاحيان يعجز. طيب يسلم لايه الشرع زي رمي الجمار والتطهر بالتراب وايه ثاني وتقبيل الحجر مثلا كلها ايه الحسن فيها لان الشرع ايه امر ولولا ورود الامر ما علمنا ان فيها حسن ولا فيها ايه مصلحه. معايا يا شيخ الدرس اللي جاي